إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الكبر والاستكبار صفة ذميمة وخلق سيء حذر منه القرآن الكريم والسنة النبوية. والكبر هو الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرا والتعالي على الخلق. والكبر أول ذنب عصي الله به، وبه طرد إبليس من رحمة الله، وكتب عليه الذل والهوان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد حذر الإسلام من هذا الخلق السيء وتلك الصفة الذميمة، فقال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال عز من قائل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس، يعني استحقار الناس. والكبر مرض يصيب النفس البشرية بسبب ضعف الإيمان والتقوى ومخافة الله تعالى. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني في صورة النمل، الشيء الصغير الحقير، أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى برص، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبل. وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده لما تكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، الكبر والاستكبار له صور متعددة يمارسها ويتخلق بها الأفراد وتمارسها المجتمعات والدول والشعوب، ويكون ذلك بالتكبر والتولي عن أوامر الله. قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ومن صور الكبر احتقار الناس وانتقاصهم، وقد قال الله عز وجل عن استعلاء فرعون وقومه على موسى عليه السلام: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ومن صور الكبر التفاخر بالأحساب والأنساب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. عباد الله، إن للكبر والاستكبار عواقب وخيمة وآثارا مدمرة. ومن ذلك: الأول، الكبر طريق موصل إلى غضب الله تعالى وسخطه. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الثانية: عباد الله، الكبر سبب في هلاك ودمار الأفراد والأمم. قال عز وجل عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال تعالى عن فرعون وجنوده: واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الثالث: يا عباد الله، الكبر سبب في دخول النار. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الرابع: الكبر سبب في الحرمان من الجنة ولو كان يسيرا، لأن طريق الجنة هو الطاعة والعبادة، والكبر يمنع صاحبه من الطاعة والعبادة ويقوده إلى المعصية والرذيلة. فالمتكبر يمنع نفسه من الجنة ويقود نفسه إلى الهلاك والنار. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيها الإخوة المسلمون، إن الفتن تتزين أو تتسلل بألقاب مغلفة أو أقنعة مزخرفة، فيمتطيها الأشرار ويفتن بها الأغرار السفهاء. ومما يستحق التوقف والتأمل في المضلات ما تجلبه الغفلة، وأن من أعظم ما تجلبه الغفلة الملل من نعم الله عز وجل والرغبة في التغيير استبدالا للذي هو أدنى بالذي هو خير. وما أشبه الليلة بالبارحة، فحينما ترى غافلين سفهاء أو أعداء حاقدين يدعون إلى تجمعات ومظاهرات وكأنهم ما علموا، بل لقد علموا أنها مستنقع وبئ تغرق فيها الشعوب وتكثر فيها الأوبئة والأمراض وتفتح فيه الأبواب العريضة للتشرد والمنكرات، متسائلا أي عقل لمن ينادي ليهدم بيته. ومن ثم يفترش الغبراء ويلتحف السماء ويعيش في العراء. إنها دعوات تقوم على الإفساد والخروج على الجماعة والإمامة ومنازعة الأمر أهله، وذلك لا يحل في ديننا ولو بشطر كلمة. لا يمكن لسوي أن يسعى في خراب بيته وتمزيق وطنه وتشتيت أهله وتعريض دمه وعرضه للخطر. وما حال من حولكم يا عباد الله، وما حال من حولكم منكم ببعيد ممن ذاقوا ويلات الفتن ومآسي الخروج على الحكام؟ انظروا حولكم، فالعاقل من اعتبر بغيره. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته. أقول ما سمعتم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الحفاظ على البلاد والالتفاف حول ولاة الأمور واجب شرعي. أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قالوا: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فعلينا بمزيد من الالتفاف حول ولاة أمورنا، لا سيما في هذه الحقبة من الزمن التي فيها فتن عظيمة وابتلاء عظيم لهم. ويجب قطع الألسن المفرقة وإسكات الإشاعات، مفشين بيننا وبين ولاة أمورنا مبدأ التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان بالحكمة والطرق الشرعية. وبرغم ذلكم فإليكم هذه البشرى يا عباد الله، في وسط هذا الظلام الحالك. هذه بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، يعني ملك الروم، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، يعني ملك الفرس، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فهذه بشرى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لنا أن ديار الإسلام ستبقى في أيدي المسلمين، وأنه لا سبيل لأعدائهم من الفرس والروم عليها، ولن تقوم لهم في ديارنا قائمة ما تمسكنا بديننا واجتمعنا تحت راية قادة بلادنا وولاة أمرنا. وأنتم أيها الجنود المرابطون المجاهدون في سبيل الله على ثغور بلادنا، هنيئا لكم، هنيئا لكم ما ينتظركم من الأجور الوفيرات والحسنات المضاعفات متى ما صلحت نياتكم وابتغيتم بجهادكم وجه الله والدار الآخرة. عباد الله، إن من أسباب النصر التوبة إلى الله جميعا والتمسك بالتوحيد، فلا عصمة من فتنة ولا خروج من محنة وأزمة إلا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما وقعت الفتن ولا المصائب إلا بسبب ذنوب العباد، بل الصحابة رضي الله عنهم قال ربنا لهم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فطريق التغيير التوبة والرجوع إلى الله والتمسك بالتوحيد والتحذير من الشرك، بغير ذلك لا يمكن أن ننتصر أبدا. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأعرفوا المعروف التوحيد وأنكروا المنكر الشرك. فانتبهوا يا عباد الله إلى طريق النصر والمعية والتأييد، واحذروا طريق الهزيمة والانتكاسة والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا من الناصرين لدينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من كل شر وسوء. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ومن أرادها بخير فوفقه لكل خير. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الكافرين المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم جندا من جندك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم يا قوي يا متين. اللهم إن الخطب قد اشتد في غزة، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا في غزة، اللهم احفظ نساءنا في غزة، اللهم احفظ نساءنا في غزة. اللهم داوي جرحاهم وأطعم جائعهم واسق عطشانهم واحملهم يا رب العالمين برحمتك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين فقد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض يا رب العالمين ومن وراءهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وزراءه وأعوانه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، جيش مصر العظيم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الكبر والاستكبار صفة ذميمة وخلق سيء، حذر منه القرآن الكريم والسنة النبوية. والكبر هو الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرا، والتعالي على الخلق. والكبر أول ذنب عصي الله به، وبه طرد إبليس من رحمة الله، وكتب عليه الذل والهوان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد حذر الإسلام من هذا الخلق السيء وتلك الصفة الذميمة، فقال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال عز من قائل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس، يعني استحقار الناس. والكبر مرض يصيب النفس البشرية بسبب ضعف الإيمان والتقوى ومخافة الله تعالى. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني في صورة النمل، الشيء الصغير الحقير، أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى برص، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبل. وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده لما تكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، الكبر والاستكبار له صور متعددة يمارسها ويتخلق بها الأفراد وتمارسها المجتمعات والدول والشعوب، ويكون ذلك بالتكبر والتولي عن أوامر الله. قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ومن صور الكبر احتقار الناس وانتقاصهم، وقد قال الله عز وجل عن استعلاء فرعون وقومه على موسى عليه السلام: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ومن صور الكبر التفاخر بالأحساب والأنساب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. عباد الله، إن للكبر والاستكبار عواقب وخيمة وآثارا مدمرة. ومن ذلك: الأول، الكبر طريق موصل إلى غضب الله تعالى وسخطه. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الثاني يا عباد الله، الكبر سبب في هلاك ودمار الأفراد والأمم. قال عز وجل عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال تعالى عن فرعون وجنوده: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الثالث يا عباد الله، الكبر سبب في دخول النار. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الرابع، الكبر سبب في الحرمان من الجنة ولو كان يسيرا، لأن طريق الجنة هو الطاعة والعبادة، والكبر يمنع صاحبه من الطاعة والعبادة ويقوده إلى المعصية والرذيلة. فالمتكبر يمنع نفسه من الجنة ويقود نفسه إلى الهلاك والنار. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيها الإخوة المسلمون، إن الفتن تتزين أو تتسلل بألقاب مغلفة أو أقنعة مزخرفة، فيمتطيها الأشرار ويفتن بها الأغرار السفهاء. ومما يستحق التوقف والتأمل في المضلات ما تجلبه الغفلة، وأن من أعظم ما تجلبه الغفلة الملل من نعم الله عز وجل والرغبة في التغيير استبدالا للذي هو أدنى بالذي هو خير. وما أشبه الليلة بالبارحة، فحينما ترى غافلين سفهاء أو أعداء حاقدين يدعون إلى تجمعات ومظاهرات وكأنهم ما علموا، بل لقد علموا أنها مستنقع وبيئ تغرق فيها الشعوب وتكثر فيها الأوبئة والأمراض وتفتح فيه الأبواب العريضة للتشرد والمنكرات، متسائلا أي عقل لمن ينادي ليهدم بيته. ومن ثم يفترش الغبراء ويلتحف السماء ويعيش في العراء. إنها دعوات تقوم على الإفساد والخروج على الجماعة والإمامة ومنازعة الأمر أهله، وذلك لا يحل في ديننا ولو بشطر كلمة. لا يمكن لسوي أن يسعى في خراب بيته وتمزيق وطنه وتشتيت أهله وتعريض دمه وعرضه للخطر. وما حال من حولكم يا عباد الله، وما حال من حولكم منكم ببعيد ممن ذاقوا ويلات الفتن ومآسي الخروج على الحكام؟ انظروا حولكم، فالعاقل من اعتبر بغيره. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته. أقول ما سمعتم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الحفاظ على البلاد والالتفاف حول ولاة الأمور واجب شرعي. أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فعلينا بمزيد من الالتفاف حول ولاة أمورنا، لا سيما في هذه الحقبة من الزمن التي فيها فتن عظيمة وابتلاء عظيم لهم. ويجب قطع الألسن المفرقة وإسكات الإشاعات، مفشين بيننا وبين ولاة أمورنا مبدأ التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان بالحكمة والطرق الشرعية. وبرغم ذلكم، فإليكم هذه البشرى يا عباد الله، في وسط هذا الظلام الحارق. هذه بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، يعني ملك الروم، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، يعني ملك الفرس، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فهذه بشرى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لنا أن ديار الإسلام ستبقى في أيدي المسلمين، وأنه لا سبيل لأعدائهم من الفرس والروم عليها، ولن تقوم لهم في ديارنا قائمة ما تمسكنا بديننا واجتمعنا تحت راية قادة بلادنا وولاة أمرنا. وأنتم أيها الجنود المرابطون المجاهدون في سبيل الله على ثغور بلادنا، هنيئا لكم، هنيئا لكم ما ينتظركم من الأجور الوفيرات والحسنات المضاعفات متى ما صلحت نياتكم وابتغيتم بجهادكم وجه الله والدار الآخرة. عباد الله، إن من أسباب النصر التوبة إلى الله جميعا والتمسك بالتوحيد، فلا عصمة من فتنة ولا خروج من محنة وأزمة إلا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما وقعت الفتن ولا المصائب إلا بسبب ذنوب العباد، بل الصحابة رضي الله عنهم قال ربنا لهم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فطريق التغيير التوبة والرجوع إلى الله والتمسك بالتوحيد والتحذير من الشرك، بغير ذلك لا يمكن أن ننتصر أبدا. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأعرفوا المعروف التوحيد وأنكروا المنكر الشرك. فانتبهوا يا عباد الله إلى طريق النصر والمعية والتأييد، واحذروا طريق الهزيمة والانتكاسة والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا من الناصرين لدينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من كل شر وسوء. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ومن أرادها بخير فوفقه لكل خير. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الكافرين المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم جندا من جندك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم يا قوي يا متين. اللهم إن الخطب قد اشتد في غزة، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا في غزة، اللهم احفظ نساءنا في غزة، اللهم احفظ نساءنا في غزة. اللهم داوي جرحاهم وأطعم جائعهم واسق عطشانهم واحملهم يا رب العالمين برحمتك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين فقد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض يا رب العالمين ومن وراءهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وزراءه وأعوانه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، جيش مصر العظيم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.